بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الرابع من دروس الدورة العلمية الرمضانية، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك من كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قلت لا، أو قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى على صيغة الاستفهام، فقال: باب هل يخص شيئا من الأيام. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألها علقمة قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وهذا يعارض ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يصوم يومي الاثنين والخميس، وما ثبت عنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقول القائل: والله لا يفطر، ويفطر حتى يقال: والله لا يصوم. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الأيام البيض، فلعلها نسيت في هذا الحديث رضي الله عنها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبيد الله بن العباس
عبد الله
عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
قوله: باب صوم يوم عرفة. قول الإمام البخاري رحمه الله: يقول الرسول عليه السلام في صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، ولكن يشترط لذلك اجتناب الكبائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أنه لا بد من اجتناب الكبائر لوقوع هذا الشرط. قوله عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا يعني شكوا، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم أي مفطر، فأرادت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوجته العباس بن عبد المطلب وهي أخت ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبين الأمر، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه يعني هو في الموقف في يوم عرفة، وإن كان جالسا على بعيره، لأن المراد من الوقوف في عرفة الكينونة فيها سواء كان جالسا أو واقفا أو نائما. في الحديث أن التي أرسلت إليه هي ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الأول أن التي أرسلت إليه قرح اللبن هي أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس ابن عبد العباس بن عبد المطلب، ويحتمل الله أعلم أنهما أرسلتا جمع معا، أو أن أم الفضل ناولت ميمونة القدح، فمن كان إن من أرسلت هي أم الفضل، ومن قال إن من أرسلت هي أم الفضل فلأنها ناولت ميمونة، ومن قال إن من أرسلت هي ميمونة فلأنها هي التي ناولت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج واستحبابه، فيستحب للحاج ألا يصوم يوم عرفة. وفيه كراهة صوم عرفة للحجاج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأخذ بظاهر هذا الحديث بعض السلف فقالوا يجب الفطر يوم عرفة للحاج ويحرم عليه صوم يوم عرفة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن صيغة النهي للتحريم والجمهور على أنه للتنزيه، فرأنا أنه يكره صوم يوم عرفة بعرفة كراهة تنزيه. وأما غير الحاج فصومه مستحب لما ورد عن التحريض عليه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. هذا لغير الحاج. أما الحاج فليس له، فالأفضل له أن يفطر إذا كان بعرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقوى على العبادات في هذا اليوم من ذكر وقراءة القرآن والدعاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل سماء السماء، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ينزل السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شرثا غبرا ضاحين من كل فج، من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، كما عند الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيح. ولهذا قال العلماء: إن الذي لا يجد الهدي ويريد أن يصوم يصوم قبل يوم عرفة، فيصوم السادس والسابع والثامن ويفطر في يوم عرفة ليكون أعوم له على الذكر والدعاء. وأما قول الحنابلة: الذي لا يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام آخرها التاسع، هو قول ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام وقد عرف مفطرا، ولهذا لما شكوا أرسلوا إليه القدح فشربه والناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. وتقول مفطر ولا تقول فاطر، لأن الفاطر هو الله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، من فطر يفطر فطر فاطر. أما هذه من أفطر، أفطر يفطر مفطرا. نعم. الظاهر أنه يحرم في حق الصوم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
في هذه الأحاديث تحريم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى، وهذا مجمع عليه بين العلماء، بل لا ينعقد صومهما لمن صام، وهذا هو الصحيح. وقوله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر والنحر هو يوم أن تذبح القرابين والأضاحي والهدايا، ويوم عيد الفطر بعد عيد بعد صيام رمضان. قوله عن الصماء أي انشمل الإنسان بالصماء، وقد اختلف العلماء في تفسير اشتمال الصماء، فاللغويون لهم تفسير والفقهاء وهذا الحديث تفسير آخر. فهذا اللغة يقولون اشتمل الصماء أي اشتمل على ثوب واحد كالكيس، فيكون الرجل في ثوب واحد فتنحبس نفسه لأنه ليس له منفذ. وأما المحدثون والفقهاء فسروا بأنه يشتمل في ثوب واحد يلتحق به وهو عار، ويدخل يديه، فإذا حرك يديه انكشفت العورة على من حوله، هذا إذا لم يكن عليه السروال. أما إن كان عليه السروال فلا إشكال، تفسير الفقهاء أقرب لأنهم عارفوا مقاصد الشريعة. ثم ذكر في المنهيات: وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، فإن لم يكن عليه سراويل وقف أحد أمامه رأى عورته، أما إذا كان عليه سراويل فلا محذور في ذلك. قوله عن صلاة بعد الصبح والعصر لأن هذا الوقت وقت نهي. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ أخبرنا قال: أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا.
قوله ينهى عن صيامين، النهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والصيامان يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهذان يحرم صيامهما ولا ينعقد الصيام لمن صامه. قوله الملامسة والمنابذة، الملامسة يعني بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وهذا بيع فاسد لما فيه من الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا ما يساوي إلا 10 جنيهات، وقد يلمس ثوبا يساوي 500. والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته، أي بحصات أو غيرها، أو طرحته إلي فهو بكذا، وهو بيع فاسد أيضا لما فيه من الجهالة والغرر. وقوله: جاء رجل ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد، أي نذر أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم الاثنين يوم العيد، ماذا يعمل؟ فأفتى ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فكأنه متوقف، يعني لا تصم أو صم، والصواب أنه لا يصوم ويكفر عن نذره كفارة يمين. وحديث الباب في تحريم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى هو إجماع بين العلماء. وأيضا في الحديث 4 مسائل نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبني، يعني أبا سعيد. الأولى: أن لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها أو ذو محرم، وفي رواية مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وهذا محمول على تعدد السائلين، وأن العدد لا مفهوم له. يحرم سفر المرأة مطلقا بدون محرم للحج أو العمرة أو لغير الحج والعمرة. ومسافة السفر مرحلتان، وهي تعادل 80 كيلومترا في هذا الزمن. والمسألة الثانية: لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهذا هو الشاهد للترجمة. الثالثة: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولأنها وقت نحي. المسألة الرابعة: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجد هذا. فلا يمكن أن تقصد بقعة لبركة فيها أو لفضيلة فيها إلا إلى هذه المساجد 3: المسجد الحرام بمكة شرف الله، والمسجد النبوي بالمدينة، ومسجد الأقصى بفلسطين، نسأل الله أن يحررهم من أيدي اليهود. فالحصر هذه هو بمعنى شد الرحل، قصد بقعة ما لفضيلة فيها، فلا تشد الرحال بهذه الصورة إلا لهذه البقاع فقط 3. نعم.
قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى، وكان أبوها يصومها. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن قال: سمعت عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صيام أيام التشريق. أيام التشريق 3: 11 و12 و13 من ذي الحجة، وهي 3 أيام بعد عيد النحر، يقال لها أيام التشريق، لأن الناس كانوا يقطعون اللحم ويشرقونه ويضعونه ويضعون عليه الملح ويجعلونه في الشمس حتى يبص ويكون قديدا ويبقى أياما يأكلون منه، وذلك قبل أن توجد الثلاجات التي في زماننا هذا. فالآن لا يوجد حاجة للتشريق فيها. وفي الحديث وفيها أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم أيام منها، وكان هشام يقول أخبرني أبي كانت عائشة هشام هذا الشاب بن عروة، نعم هشام بن عروة لعله، نعم هشام بن عروة بن الزبير ابن أخي عائشة ابن من ابن أخت عائشة، هشام بن عروة ابن الزبير كانت تصوم أيام منها اجتهاد منها، وإلا هي في التي روى الحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا من الهدي، فلعلها اجتهدت أو نسيت رضي الله عنها. قوله لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن الهدي، قول ابن عمر وعائشة لم يرخص له حكم الرفع، لأن الصحابية إذا قال رخص أو لم يرخص أو حرم أو لم يحرم أو نهينا فله حكم الرفع، أو من السنة كذا فله حكم الرفع عند العلماء والمحدثين. والحديث يدل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، وأن صومهما حرام إلا لصنف من الناس وهو الحاج الذي لم يجد الهدي، فهذا عليه دم المتعة أو القران، إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق. قول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها، الأفضل أن يصومها قبل عرفة، فإذا لم يتيسر له صام في أيام التشريق ولا حرج.
قال رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه.
ولم يكتب عليكم صيامه. نعم طيب.
ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
وهذا الحديث الأخير من الثلاثيات، هذا الحديث الذي رواه المكي بن إبراهيم عن يزيد عن سلمة بن الأكوع، وأظن على 11 حديثا من طريق سلمة، وهي 22 حديثا. وهذه الترجمة معقودة لصيام يوم عاشوراء. قال المؤلف رحمه الله: ما هو صيام يوم عاشوراء؟ يعني ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ ذكر المؤلف رحمه الله 8 أحاديث، في بعض الأحيان تجده لا يذكر إلا حديثا واحدا، وأحيانا لا ينشرح صدره ويذكر 8، وأحيانا يذكر ينشرح صدره ويذكر 8 أو 9 أو 10. قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء إن شاء صام، يعني هو مخير. قوله قولها رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. الحديث فيه دليل على أن صيام يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة كان فرضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الناس، والأمر الوجوب. ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة ترك وجوب صومه ونسخ، أو ترك وجوب صومه ونسخ وبقي الاستحباب، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكانت قريش تصومه في الجاهلية تبع لليهود لأنهم أهل الكتاب وكانوا يصومونه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه أولا لما قدم المدينة، ثم قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، ويستحب أن يصوم التاسع مع العاشر. مخالفة اليهود للحديث لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، فيصوم يوما قبله، وإلا متأسر يوما قبله صام عاشوراء ويوما بعده. وهناك حديث وإن كان ضعيفا عند الإمام أحمد صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. قولها كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية الحديث أي كان يصوم، أي كان يصومه مع قريش، لأن قريش بلغهم هذا من اليهود، واليهود كانوا أهل كتاب وأهل علم. قولها رضي الله عنها فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، أو ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك، يعني ترك الوجوب. قال بعض العلماء إنه لم يكن واجبا وإنما كان مستحبا متأكد باستحباب، لكن ظاهر النصوص والله أعلم أنه كان واجبا، لأنه أمر منادي المنادي أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. وفي حديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين وكان عام حجه جاء المدينة وصعد المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لأن العلماء هم الذين يعظون الناس وبينون الأحكام. وتكرر هذا من معاوية مرات رضي الله عنه يقول أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم. ولعل هذا كان بعد أن فرض شهر رمضان. في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا حق موسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. فقوله كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصوموه أنتم، يعني مخالفة لليهود. وهذه الحديث كلها تدل على استحباب صيام يوم عاشوراء. وأخطأ مقال إنه لا يشرع صيام يوم عاشوراء في بعض الشروح، لعله أيضا موجود في شرح النووي كلام طويل في عدم مشروعية صيام يوم عاشوراء، والصواب أنه سنة لا إشكال فيه أبدا.
قال رحمه الله كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم. وعن ابن شهاب رضي الله وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
هذا الكتاب كتاب صلاة التراويح ثم وضع عليه فقال باب فضل من قام رمضان يعني من قام لياليه المصلية والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام وهو التهجد والمراد بقيام رمضان الصلاة في رمضان في أوله وفي آخره. أما قول النووي المراد بالقيام في رمضان هو صلاة التراويح خاصة فلا بل هو عام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان فضل قيام رمضان وأن من قام رمضان له من الثواب والمغفرة إذا وفى بالشرط الذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام إيمانا واحتسابا فاشترط المغفرة هذا الشرط إيمانا واحتسابا يعني صام إيمانا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقا ورضا بشرعه واحتسابا للأجر والثواب بخلاف من يقوم رمضان رياء أو تقليدا لا عن تصديق واحتساب الأجر واحتسابه بأن يكون عن نية فلا بد من هذا القيد وقيد آخر أنه لا بد من اجتناب الكبائر فصيام رمضان يشترط فيه هذا الشرط لا بد من صام رمضان إيمان واحتسابا ولو ما تقدم من ذنبه. الحديث الأحاديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وكذلك ليلة القدر من أسباب المغفرة لكن بهذا الشرط لما ثبت في الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيكون قيامها عن إيمان واحتساب مع ترك الكبائر. وقد اغتر قوم بهذا الفضل وقال نحن نقوم رمضان ونقوم ليلة القدر ونصلي الجمعة فنحن مغفور لنا فصاروا لا يبالون بالكبائر وبعضهم لا يصلي إلا في رمضان وبعض الناس إذا جاء رمضان يصلي التراويح ولا يفوته شيء ولا يفوته شيء منها فإذا انتهى رمضان لا يصلي ويظن أنه يكتفي بهذا بعض يصلي الجمعة وحده ويقول إنها تكفي للأسبوع. قوله قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك إلى آخره كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في رمضان بالناس 3 ليالي ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فصار الناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يصلون متفرقين وإلى خلافة أبي بكر كانت قصيرة 2 سنة وصدرا من خلافة عمر كانت طويلة نحو من 2 سنين ثم جمعهم عمر على إمام واحد في أول 2 سنين من حياته من خلافته رضي الله عنه. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس عزاء متفرقون يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الظهر يعني يصلي الناس متفرقين هذا يصلي نفسه وهذا يصلي خلفه 3 وهذا يصلي خلفه 4 وهذا يصلي خلفه 5 وهكذا. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ثم لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فصاروا يصلون كلهم خلف إمام واحد. قال ثم خرجت مع وليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه. والمراد بالبدعة هنا البدعة في اللغة. وقيل هذا من باب المشاكلة. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وليست البدعة في الدين، فإن ورد البدعة حسنة في الدين. قوله هو التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريدها آخر الليل، وكان الناس يقومون أولها. المراد أن جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أوله. أما صلاة التراويح في أول الليل فهي أفضل منها في آخره، لما في ذلك من إحياء السنة والنشاط وصلاة الجماعة وسماع القراء، وليس المراد أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة التراويح. والحديث أن النبي صلى وذلك في رمضان، أي صلى بالناس وذلك في رمضان ليلتين أو ثلاثة، وتوفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام تاركا صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة. وأما حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، المراد ما كان يزيد في غالب أحواله على 11 ركعة، وقد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين وعند أحمد وغيرهم أنه كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة، كما أنه ينقص في بعض الأحيان عن 11 ركعة، وذلك على حسب نشاطه. فثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم صلى 9 وصلتها لا يجلس إلا في 8، يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم فيصلي 9، وأوتر 7 جلس في 3 للتشهد الأول وأثنى على الله ثم قام إلى 7 ثم تشهد وسلم، وأوتر 5 لم يجلس بينهن وصلى 3 صلتها ثم سلم، ولم يجلس في 2 ولم يتشهد ولم يشبهها بالمغرب. فالمراد من كلام عائشة رضي الله عنها أن هذا في الأغلب، وإلا فقد أوتر بثلاثة عشر ركعة، وأوتر ب7 وأوتر ب9. أما قول عائشة صلى 4 فيقص عن المسلمين إلى آخره، فليس المراد أن يصليها بسلام واحد، بل المراد أن يصلي 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2، وهذه 8 يطيلها ثم يصلي 3 خفيفة. وهذا الحديث مجمل يفسر بالحديث المحكمة الواضحة، ولا حديث يفسر بعضها بعضا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسألوا عن الوتر، وأما حديث 7 و5 و9 و1 فهي صلاة الوتر. هذه صلاة الوتر كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. بهذا يمكن الجمع بين قوله عليه وفعله عليه الصلاة والسلام ولا تعارض بينهما، فالفعل مجمل والقول مقصر. فالحاصل أن السنة أن يسلم من كل 2، وقد بوضع على هذا باب صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. نعم.
إذن لا يجلس التشهد أي صلاة 3 5 7 9
لا فيه الصورة فيها تشهد أول.
بخ كلام القيد قال فالحصل أن السنة أن يسلم من كل 2 إلا إذا نوى وترا يسرد 3 أو 5 أو 7 أو 9، ولا يصلي 4 أو 6 بكلام واحد. آخر كلام القيد.
وأوتر يسبع الجلسة في 6 للتشهد وأثنى على الله ثم قام إلى 7 ثم تشهد وسلم. هذه الصورة إذا صلى ب5 لا يجلس بينها، وإذا صلى ب3 يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم أو يصلي سردا، وإذا صلى 9 سردها لا يجلس إلا في 8 يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم فيصلي 9.
أسمع كلام ابن القيم الأخير.
أذكر
كلام ابن القيم
قوله.
نعم
كلام هذا الرجل أو كلام
شيخ. لا ابن القيم كلام انتهى فيها صلاة الوتر.
أيوة الأخير.
قال وبهذا يمكن الجمع بين قوله وفعله ولا تعارض بينهما، فالفعل مجمل والقول مفسر. الحاصل أن السنة أن يسلم من كل 2 إلا إذا نواها وترا يسرد 3 أو 5 أو 7 أو 9، ولا يصلي 4 أو 6 بسلام واحد. هذا كله في الوتر.
يعني 3 و5 و7 و9.
نعم هذا في الوتر. 9 في تشهد يجلس الثاني. نعم نعم. الأفضل أن يصلي ركعتين ولو صلى بتشهد واحد يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه وما فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
هذا الباب معقود لبيان فضل ليلة القدر، ذكر فيه السورة الكريمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن الكريم أنزلناه، الهاء تعود على القرآن. وليلة وما أدراك من ليلة القدر، للتفخيم والتعظيم من شأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، يدل على فضلها. قال العلماء: قيامها والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى ما طلع الفجر، أي تنزل الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام، وهي من كل أمر سلام، وهي من كل أمر سلام، وأن السلام مستمر حتى طلوع الفجر. وسميت ليلة القدر ليلة القدر، فالقدر هو العظمة والشأن لعظمتها وتفخيمها وعظم قدرها عند الله عز وجل، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاء وسعادة وعز وذل وخفض ورفع إلى غير ذلك. وأما قول ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما كان وما يدريك فإنه لم يعلمه، فيعني بذلك إذا قال وما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، هذا في الأغلب. وأما قوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حال ابن أم مكتوم، يعني أن كلام ابن عيينة هذا ليس مضطردا. وفي الحديث الذي ساقه المؤلف أن صيام رمضان من أسباب المغفرة، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب المغفرة، ولكن بشرطين: أن يكون عن إيمان واحتساب، لا عن رياء ولا عن تجلد. بعض الناس قد يصوم رياء أو تجلدا لئلا يخالف الناس أو لغير ذلك من المقاصد، فلا بد أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، ولا بد أيضا من ترك الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
هذه ترجمة معقولة لالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجع من غيرها. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني قد اتفقت. وفي دليل على أن الرؤيا قد تكون سببا في التشريع كما في ليلة القدر وكما في الأذان، وقد تشاور المسلمون ماذا يفعلون للتنبيه على أن وقت الصلاة قد حان، فقال بعضهم: نضرب ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا كبوق اليهود، وقال آخرون: نشعل نارا. ثم ناموا في تلك الليلة فرأوا الأذان في النوم. وهذا التشريع فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. أما منامات غيره عليه الصلاة والسلام إذا لم يقرها فإنها ليست تشريعا، وهذه كثيرة عند الصوفية. أكثر عبادته عن طريق المنامات لا عن طريق الوحي. قوله فمن كان متحديها فليتحرى في السبع الأواخر، يعني تحديها في السبع الأواخر لا يدل على أنها منحصرة فيها، بل هي في العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما أنها تتحرى في الوتر، قال عليه الصلاة والسلام تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وقد تكون في غير الوتر وقد تكون في الأوتار، لكن الأوتار أرجى والسبع الأواخر أرجى. قوله وتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط في دليل على أن من اعتكف في العشر فإنه يخرج صبيحة العشرين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريك ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر في الوتر، وإني رأيت أني أسجل في ماء وطين. هذا نوع من أنواع الوحي الرؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم صلى عليه الصلاة والسلام وسجل في الماء والطين تلك الليلة، في دليل على أن الرؤيا قد تكون بعينها نفس الرؤيا التي رآها في المنام أنه يسجل في ماء وطين، وقد تحققت في اليقظة فسجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، فصادفت ليلة القدر في تلك الساعة ليلة 21، ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21 وقد سجل في الماء والطين، ولا يلزم استمرارها في هذه الليلة، بل هي متنقلة عن الصحيح من أقوال العلماء. وفي دليل على أن المصلي لا يزيل في أثناء الصلاة ما على جبهته من تراب وغيره إلا بعد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أزالها لما انصرف من صلاته. نعم.
قال رحمه الله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن عبادة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تحروا ليلة الوتر ليلة القدر في قال صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة.
محمد من هو هذا؟ عبد الرحمن هذا الذهلي ولا الكندي؟ قال حدثنا محمد أخبرنا عبدة. انظر هذا. نعم.
قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
بكندي شيخ البخاري. نعم. وأحيانا يهمل محمد الذهلي شيخه لما وقع بينهما فتنة في قضية خلق القرآن. نعم.
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. تابعه عبد الوهاب عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال وعن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ولا قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد
لا وعن خالد
وعن خالد ماذا
وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في 24.
طيب نعم محمد بن مثنى
قال باب رفع معرفة ليلة القدر قال باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس هذا باب الثاني
هذا باب هكذا باب لا أكبر ليس
قل باب أو
لا حدثنا محمد قال ماذا
قال قوله باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس أي بسبب تلاح الناس وقيد الرفع بمعرفة وقيد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأسا قال الزين بن المنير يستفاد ابن المنير يستفاد هذا التقييد من قوله التمسوها بعد إجبار إلى آخر كلام يعني أثبت هذا النسخة اللي معنا القديمة
طيب هلا نسخة يعني طيب
لا شيء
لا المنير أكثر ناطل
أبني بات رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
هذا الباب في تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من العشر الأواخر، وذكر في حديث عبادة ولكن من الحديث التي ذكرها فيها أنها تتحرى في جميع الليالي في أوتارها وأشفاعها، وتحريها في الوتر من العشر يدل على أنها أرجى في الوتر أو الوتر من غيرها، والأوتار هي ليالي 21 و 23 و 25 و 27 و 29، ولا يدل على أنها لا تكون في غيرها، قد تكون في فلوت كما أن تحريها في السبع الأواخر يدل على أنها أرجى من غيرها، ولا يدل على أنها لا تكون في غير السبع، وقد رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة 21، وهذه الليلة يعني أول ليلة في الاعتكاف الناس يعني يغفلون كثيرا عنها، وفي دليل على أنها متنقلة وليست خاصة. وأما حلف أبي بن كعب رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه، ولعلها كانت في هذه الليلة في ليلة 27. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان يعني يعتكف. وهو العشر الذي في وسط الشهر يعني العشر الأوسط اعتكف أولا في الوسط وفي الأول، ثم استقر أمره عليه الصلاة والسلام في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله.
نعم. وفي الحديث السابق أيضا كراهية التلاحي والتنازع والخصومات فبها تزول الخيرات، ولعله خير كانه يؤنسهم عليه الصلاة والسلام أن يجتهدوا في هذه الليالي كلها التماس ليلة القدر. قوله عليه الصلاة والسلام قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. في الحديث فضل العشر الأواخر من رمضان، وأن على الإنسان أن يزيد في نشاطه في العبادة في العشر الأواخر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشد مئزره يعني اعتزل النساء، وقيل اجتهد في العبادة، وفي الحديث استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحيي الليل كله، أما باقي الليالي كان يخلطها بنوم وليل. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الكتاب عقد المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الاعتكاف، والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وإنه قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأما شرعا فهو المقام في المسجد ولزوم المسجد من شخص مخصوص على سقف مخصوصة في وقت مخصوص، والاعتكاف سنة وليس بواجب إجماعا إلا من نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، ومن اعتكف وشرع فيه فلو أن يقطعه إذا لم يكن نذرا له. وأشار المؤلف بقول: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، إلى رد حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. هذا الحديث عند البياقي في سنن الكبرى هو معلول، وأراد المؤلف أن يرده فقال في الترجمة: والاعتكاف في المساجد كلها، ليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما في هذا الحديث المعلول. واختلف العلماء في اشتراط الصوم في الاعتكاف، وإن صح فهو محمول على ماذا؟ لا اعتكاف يعني أفضل من الاعتكاف في هذه المساجد، وإلا فالآية واضحة ما قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام هنا للاستغراق ليس بالعهد. وتنازع العلماء في المساجد هل يلزم أن يكون فيه صلاة جمعة أم يخرج لصلاة الجمعة في المعتكف. وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يدخل المسجد ينتهي الاعتكاف مدة قعوده وجلوسه في المسجد، هذا عند بعض أهل العلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، فكان يعتكف بالمسجد ولا يخرج منه أبدا، إلا لحاجة الإنسان وهي الطعام والشراب أو قضاء الحاجة. وإن كان في المسجد مكان لقضاء الحاجة مكان مخصص تبع المسجد فلا يخرج من المسجد، أو من يأتيه بطعام فلا يخرج من المسجد. وإن اعتكفنا النساء، ما اعتكفت النساء اعتكفنا في مكان خاص بهن تجنبا للفتن. قول نسيتها في رواية أخرى عنه أو نسيتها، وفي هذا حث على أن يقال في القرآن نسيت وفي غيره نسيت. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوسط ثم اعتكف بعدها العشر الأواخر من رمضان، وهذا قبل أن يعلمه الله أنها في العشر الأواخر، فلما علم استمر على الاعتكاف في العشر الأواخر. ولكن صادف في هذا العام أنها كانت ليلة 21، وهي الليلة التي رأى النبي عليه السلام أنه يغسل في الماء والطين. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
هذا الباب معقود لبيان جواز ترجيل الحائض، أن تسريح الحائض رأس المعتكف، أن تسريحه وتدهنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكفا، وكان بيته على باب المسجد، وكان في أول الأمر للصحابة الذين حول المسجد أبواب صغيرة على المسجد، يعني تفتح في المسجد يخرجون منها إلى المسجد للصلاة، ولهم أبواب أخرى من الجهات الثانية. فلما كان في آخر حياته في مرض عليه الصلاة والسلام قال سدوا عني كل خوقة في هذا المسجد غير خوقة أبي بكر، إشارة على أن الإمامة إلى أنه سيكون الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام. قوله كان النبي عليه السلام يصغي إلي رأس قول عائشة وهو مجاور في المسجد، يعني أنه معتكف فأرجله. فهذا يدل على فعل ذلك، وأن إخراج الرأس من المعتكف إذا اعتكف الإنسان وأخرج رأسه من المسجد فهذا لا ينفي الاعتكاف، ولكن ينفيه ماذا؟ إخراج الرجل، إذا أخذ برجله فإن اعتكافه يفسد. أما إخراج الرأس لا يفسد الاعتكاف. جنس اسم جنس. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
كما سبق أن إخراج الرأس لا يفسد الاعتكاف، وأيضا أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، يعني لا تقضى إلا بخروجه كقضاء الحاجة أو يحتاج إلى الطعام أو من يأتيه به، فإن وجد فلا يخرج. أما عيلة المريض وشهود الجنازة والنوم فقيل بالنسبة لعيلة المريض وشهود الجنازة قيل يبطل اعتكافه إذا خرج، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. أما النوم في المسجد فلا بأس فيه، لا بأس بذلك. وقال بعضهم كما في حديث عائشة فالسنة على المعتكف ألا يزور مريضا ولا يشهد به. قال بعضهم إن اشترط ذلك لا بأس، لكن لا أعلم دليل على ذلك.
قال رحمه الله: باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
باب غسل المعتكف
دي غسل
مدقس.
نعم.
غسل على وانسد. نعم. يغسل رأسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
في الحديث على جواز غسل المعتكف رأسه، وفي دليل على أن الحائض طاهرة بدنها وعرقها وريقها ويدها، فتغسل وتطحن وتعجن وتخبز وتعمل كل شيء لأنها طاهرة ليست نجسة، والنجاسة تخص دم الحيض، ولهذا كان النبي عليه السلام يباشر عائشة ربانه ويحائض، وكانت تغسل رأسه ويحائض. وقال إنه الخمرة يا عائشة في موضع سجود المصلي، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فالمرور الحائض في المسجد لا بأس به.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك.
هذه ترجمة لبيان حكم الاعتكاف ليلا وحكم الصوم للمعتكف، وأنه لا يشترط على الصحيح من قول العلماء، وأما ما ذهب إليه الحنابلة بأنه يشترط، من قال أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم كالحنابلة الذين يقولون لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة. وكانت عائشة ترى هذا في بلوغ المرام، كانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وكان ابن عباس يرى أنه لا يشترط الصوم، وهذا الأظهر الله تعالى أعلم أنه لا يشترط، حيث أن الإنسان مرض في الاعتكاف وأفطر لا يخرج من الاعتكاف من أجل هذا، صيامه صحيح واعتكافه اعتكافه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب اعتكاف النساء. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون البر
البر
عندي
طيب البر ترون أو ترون
البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
في هذا الحديث دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد، ولكن هذا إذا أمنت الفتنة ويكون بإذن الزوج لابد. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، في دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، لأن حفصة استأذنتها فضربت حفصة خباء يعني خيمة في المسجد حتى تعتكف فيه. فلما رأتها زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي عليه السلام مع الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، أي قالوا: هذه خيمة لحفصة وهذه خيمة لعائشة وهذه خيمة لزينب. وقال: آل بر ترون بهن، استفهام أصل آل بر، ثم سهلت الهمزتان فصارت مدا، خاف عليهن عدم الإخلاص في عبادة الاعتكاف، وخاف من أن يكون الحامل لهن الاعتكاف التنافس الناشئ عن الغيرة التي تكون بين الضرائر، فلذلك ترك بالاعتكاف في العشر الأواخر من تلك السنة. وقولها ثم اعتكف عشرا من شوال أي قضاها، هذا يدل على أن من اعتكف أو حصل أو عارض يجوز له أن يقضيه بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الأخبية في المسجد.
طيب،
قال:
لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الإشاء إن شاء الله. باب خير القريب. وفقنا الله وإياكم ويحب الأرضاء، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الرابع من دروس الدورة العلمية الرمضانية، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك من كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخص شيئا من الأيام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قلت: لا. أو قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى على صيغة الاستفهام، فقال: باب هل يخص شيئا من الأيام. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألها علقمة قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وهذا يعارض ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى يصوم يومي الاثنين والخميس، وما ثبت عنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقول القائل: والله لا يفطر، ويفطر حتى يقال: والله لا يصوم. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الأيام البيض، فلعلها نسيت في هذا الحديث رضي الله عنها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حاء. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبيد الله بن العباس
عبد الله
عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
قوله: باب صوم يوم عرفة. قول الإمام البخاري رحمه الله: يقول الرسول عليه السلام في صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، ولكن يشترط لذلك اجتناب الكبائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أنه لا بد من اجتناب الكبائر لوقوع هذا الشرط. قوله عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا يعني شكوا، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم أي مفطر، فأرادت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوجته العباس بن عبد المطلب وهي أخت ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبين الأمر، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه يعني وهو في الموقف في يوم عرفة، وإن كان جالسا على بعيره، لأن المراد من الوقوف في عرفة الكينونة فيها سواء كان جالسا أو واقفا أو نائما. في الحديث أن التي أرسلت إليه هي ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الأول أن التي أرسلت إليه قرح اللبن هي أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، ويحتمل والله أعلم أنهما أرسلتا جمع معا، أو أن أم الفضل ناولت ميمونة القدح، فمن كان إن من أرسلت هي أم الفضل، ومن قال إن من أرسلت هي أم الفضل فلأنها ناولت ميمونة، ومن قال إن من أرسلت هي ميمونة فلأنها هي التي ناولت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج واستحبابه، فيستحب للحاج ألا يصوم يوم عرفة. وفيه كراهة صوم عرفة للحجاج لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأخذ بظاهر هذا الحديث بعض السلف فقالوا: يجب الفطر يوم عرفة للحاج ويحرم عليه صوم يوم عرفة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن صيغة النهي للتحريم والجمهور على أنه للتنزيه، فرأى أنه يكره صوم يوم عرفة بعرفة كراهة تنزيه. وأما غير الحاج فصومه مستحب لما ورد عن التحريض عليه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. هذا لغير الحاج، أما الحاج فليس له، فالأفضل له أن يفطر إذا كان بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقوى على العبادات في هذا اليوم من ذكر وقراءة قرآن ودعاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل سماء السماء، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ينزل السماء فيباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شرثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، كما عند الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيح. ولهذا قال العلماء: إن الذي لا يجد الهدي ويريد أن يصوم قبل يوم عرفة، فيصوم السادس والسابع والثامن ويفطر في يوم عرفة ليكون أعوم له على الذكر والدعاء. وأما قول الحنابلة الذي لا يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام آخرها التاسع هو قول ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة مفطرا، ولهذا لما شكوا أرسلوا إليه القدح فشرب والناس ينظرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. وتقول مفطر ولا تقول فاطر، لأن الفاطر هو الله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إن فطر يفطر فطر فاطر، أما هذه من أفطر أفطر يفطر مفطرا. نعم
يقرأ
الحج أن يصوم، ظاهر أنه يحرم في حق الصوم. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
في هذه الأحاديث تحريم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى، وهذا مجمع عليه بين العلماء، بل لا ينعقد صومهما لمن صام، وهذا هو الصحيح. وقوله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر والنحر هو يوم أن تذبح القرابين والأضاحي والهدايا، ويوم عيد الفطر بعد صيام رمضان. قوله عن الصماء أي أن يشتمل الإنسان بالصماء، وقد اختلف العلماء في تفسير اشتمال الصماء، فاللغويون لهم تفسير والفقهاء وهذا الحديث تفسير آخر. فهذا اللغة يقولون اشتمل الصماء أي يشتمل على ثوب واحد كالكيس، فيكون الرجل في ثوب واحد فتنحبس نفسه لأنه ليس له منفذ. وأما المحدثون الفقهاء فسروا بأنه يشتمل في ثوب واحد يلتحق به وهو عار، ويدخل يديه، فإذا حرك يديه انكشفت العورة على من حوله، هذا إذا لم يكن عليه السروال. أما إن كان عليه السروال فلا إشكال، تفسير الفقهاء وتفسير الفقهاء أقرب لأنهم عارفوا مقاصد الشريعة. ثم ذكر في النهيات: وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، فإن لم يكن عليه سراويل وقف أحد أمامه رأى عورته، أما إذا كان عليه سراويل فلا محذور في ذلك. قوله عن صلاة بعد الصبح والعصر لأن هذا الوقت وقت نهي. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه، قال: الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
قوله ينهى عن صيامين، النهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والصيامان يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهذان يحرم صيامهما ولا ينعقد الصيام لمن صامه. قوله الملامسة والمنابذة، الملامسة يعني بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وهذا بيع فاسد لما فيه من الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا ما يساوي إلا 10 جنيهات، وقد يلمس ثوبا يساوي 500. والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته، أي بحصاة أو غيرها، أو طرحته إلي فهو بكذا، وهو بيع فاسد أيضا لما فيه من الجهالة والغرر. وقول: جاء رجل ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه، قال: الاثنين، فوافق يوم عيد، أي نذر أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم الاثنين يوم العيد، ماذا يعمل؟ فأفتى ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فكأنه متوقف، يعني لا تصم أو صم، الصواب أنه لا يصوم ويكفر عن نذره كفارة يمين. وحديث الباب في تحريم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى هو إجماع بين العلماء. وأيضا في الحديث أربع مسائل نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبني يعني أبا سعيد. الأولى أن لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها أو ذو محرم، وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وهذا محمول على تعدد السائرين وأن العدد لا مفهوم له. يحرم سفر المرأة مطلقا بدون محرم للحج أو العمرة أو لغير الحج والعمرة. ومسافة السفر مرحلتان وهي تعادل 80 كيلو مترا في هذا الزمن. والمسألة الثانية لا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهذا هو الشاهد للترجمة. الثالثة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولأنها وقت نحي. المسألة الرابعة ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجد هذا. فلا يمكن أن تقصد بقعة لبركة فيها أو لفضيلة فيها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة شرف الله، والمسجد النبوي بالمدينة، ومسجد الأقصى بفلسطين. نسأل الله أن يحررهم من أيدي اليهود. الحصر هذه هو بمعنى شد الرحل، قصد بقعة ما لفضيلة فيها. فلا تشد الرحال بهذه الصورة إلا لهذه البقاع فقط الثلاث.
قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى، وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، وهي الثلاثة أيام بعد عيد النحر. يقال لها أيام التشريق لأن الناس كانوا يقطعون اللحمة ويشرقونه ويضعون عليه الملح ويجعلونه في الشمس حتى يبس ويكون قديدا ويبقى أياما يأكلون منه، وذلك قبل أن تجد الثلاجات التي في زماننا هذا. فالآن لا يوجد حاجة للتشريق فيها. وفي الحديث وفيها أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم أيام منها، وكان هشام يقول أخبرني أبي كانت عائشة هشام بن عروة بن الزبير ابن أخي عائشة ابن أخت عائشة هشام بن عروة ابن الزبير ليست ابن أخته. كانت تصوم أيام منها اجتهاد منها، وإلا هي في التي روى الحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من الهدي، فلعلها اجتهدت أو نسيها رضي الله عنها. قوله لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن الهدي، قول ابن عمر وعائشة لم يرخص له حكم الرفع، لأن الصحابية إذا قال رخص أو لم يرخص أو حرم أو لم يحرم أو نهينا فله حكم الرفع، أو من السنة كذا فله حكم الرفع عند العلماء والمحدثين. والحديث يدل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، وأن صومهما حرام إلا لصنف من الناس وهو الحاج الذي لم يجد الهدي، فهذا عليه دم المتعة أو القران، إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق. قول الصيام لمن تمتع بالعمرة للحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها، الأفضل أن يصومها قبل عرفة إذا لم يتيسر له صنع في أيام التشريق ولا حرج.
قال رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صياما. ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
وهذا الحديث الأخير من الثلاثيات، أحد الأحاديث التي رواه المكي بن إبراهيم عن يزيد عن سلمة بن الأكوع، وأظن على 11 حديثا من طريق سلمة، وهي 22 حديثا. وهذه الترجمة معقودة لصيام يوم عاشوراء. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء، يعني ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ ذكر المؤلف رحمه الله 8 حديث، في بعض الأحيان تجده لا يذكر إلا حديثا واحدا، وأحيانا لا ينشرح صدره ويذكر 8، وأحيانا يذكر ينشرح صدره ويذكر 8 أو 9 أو 10. قوله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عاشوراء إن شاء صام، يعني هو مخير. قوله: قولها رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. الحديث فيه دليل على أن صيام يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة كان فرضا، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الناس، والأمر الوجوب. ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة ترك وجوب صومه ونسخ، أو ترك وجوب صومه ونسخ وبقي الاستحباب، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكانت قريش تصوم في الجاهلية تبع اليهود، لأنهم أهل الكتاب وكانوا يصومونه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه أولا لما قدم المدينة، ثم قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، واستحب أن يصوم التاسع مع العاشر، مخالفة اليهود للحديث: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، فيصوم يوما قبله، وإلا ما تيسر يوما قبله صام عاشوراء ويوما بعده. وهناك حديث وإن كان ضعيفا عند الإمام أحمد: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. قولها كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، الحديث أي كان يصوم مع قريش، لأن قريش بلغهم هذا من اليهود، واليهود كانوا أهل كتاب وأهل علم. قولها رضي الله عنها: فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، أو ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك، يعني ترك الوجوب. قال بعض العلماء: إنه لم يكن واجبا وإنما كان مستحبا متأكد باستحباب، لكن ظاهر النصوص والله أعلم أنه كان واجبا، لأنه أمر منادي للنادي أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. وفي حديث في الحديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين وكان عام حجه جاء المدينة وصعد المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لأن العلماء هم الذين يعظون الناس وبينون الأحكام. وتكرر هذا من معاوية مرات رضي الله عنه، يقول: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم. ولعل هذا كان بعد أن فرض شهر رمضان. في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا حق موسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. فقوله كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فصوموه أنتم، يعني مخالفة لليهود. وهذه الحديث كلها تدل على استحباب صيام يوم عاشوراء. وأخطأ من قال إنه لا يشرع صيام يوم عاشوراء في بعض الشروح، لعله أيضا موجود في شرح النووي كلام طويل في عدم مشروعية صيام يوم عاشوراء، والصواب أنه سنة لا إشكال فيه أبدا.
قال رحمه الله: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهم. وعن ابن شهاب رضي الله وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرات. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
هذا الكتاب كتاب صلاة التراويح، ثم باب عليه فقال: باب فضل من قام رمضان، يعني من قام لياليه المصلية، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام وهو التهجد، والمراد بصيام رمضان بقيام رمضان الصلاة في رمضان في أوله وفي آخره. أما قول النووي المراد بالقيام في رمضان هو صلاة التراويح خاصة فلا، بل هو عام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان فضل قيام رمضان، وأن من قام رمضان له من الثواب والمغفرة إذا وفى بالشرط الذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قام إيمانا واحتسابا. فاشترط المغفرة هذا الشرط إيمانا واحتسابا، يعني صام إيمانا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقا ورضا بشرعه واحتسابا للأجر والثواب، بخلاف من يقوم رمضان رياء أو تقليدا لا عن تصديق واحتساب الأجر. واحتسابه بأن يكون عن نية، فلا بد من هذا القيد. وقيد آخر أنه لا بد من اجتناب الكبائر، فصيام رمضان يشترط فيه هذا الشرط، لا بد من صام رمضان إيمانا واحتسابا ولو ما تقدم من ذنبه. الحديث الآخر حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك ليلة القدر من أسباب المغفرة، لكن بهذا الشرط لما ثبت في الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيكون قيامها عن إيمان واحتساب مع ترك الكبائر. وقد اغتر قوم بهذا الفضل وقال نحن نقوم رمضان ونقوم ليلة القدر ونصلي الجمعة فنحن مغفور لنا، فصاروا لا يبالون بالكبائر. وبعضهم لا يصلي إلا في رمضان، وبعض الناس إذا جاء رمضان يصلي التراويح ولا يفوته شيء ولا يفوته شيء منها، فإذا انتهى رمضان لا يصلي ويظن أنه يكتفي بهذا. بعضهم يصلي الجمعة وحده ويقول إنها تكفي للأسبوع. قوله قال ابن شهاب، قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك إلى آخره، كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في رمضان بالناس 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فصار الناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يصلون متفرقين. وإلى خلافة أبي بكر كانت قصيرة 2 سنة، وصدر من خلافة عمر كانت طويلة نحو من 2 سنين، ثم جمعهم عمر على إمام واحد في أول 2 سنين من حياته من خلافته رضي الله عنه. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاهي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس عزاء متفرقون يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الظهر، يعني يصلي الناس متفرقين، هذا يصلي نفسه وهذا يصلي خلفه 3 وهذا يصلي خلفه 4 وهذا يصلي خلفه 5 وهكذا. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ثم لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فصاروا يصلون كلهم خلف إمام واحد. قال ثم خرجت مع وليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه. والمراد بالبدعة هنا البدعة في اللغة، وقيل هذا من باب المشاكلة، قوله تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها، وليست البدعة في الدين، فإنه لا يوجد بدعة حسنة في الدين. قوله والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولها، المراد أن جنس الصلاة في آخر الليل أفضل منها في أوله. أما صلاة التراويح في أول الليل فهي أفضل منها في آخره لما في ذلك من إحياء السنة والنشاط وصلاة الجماعة وسماع القراء، وليس المراد أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة التراويح. والحديث أن النبي صلى وذلك في رمضان أي صلى بالناس وذلك في رمضان 2 أو 3، وتوفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام تاركا صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة. وأما حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، المراد ما كان يزيد في غالب أحواله على 11 ركعة، وقد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين وعند أحمد وغيرهم أنه كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة، كما أنه ينقص في بعض الأحيان عن 11 ركعة وذلك على حسب نشاطه. فثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم صلى 9 وصلتها لا يجلس إلا في 8 يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم في يصلي 9، وأوتر 7 جلس في 3 للتشهد الأول وأثنى على الله ثم قام إلى السابعة ثم تشهد وسلم وأوتر بخمس لم يجلس بينهن وصلى ثلاثا صلاتها ثم سلم ولم يجلس في الثانية ولم يتشهد ولم يشبهها بالمغرب. فالمراد من كلام عائشة رضي الله عنها أن هذا في الأغلب، وإلا فقد أوتر بثلاثة عشر ركعة وأوتر بسبع وأوتر بتسع. أما قول عائشة صلي أربعة فلا تسعى بسنين إلى آخره، فليس المراد أن يصليها بسلام واحد، بل المراد أن يصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين، وهذه الثمان يطيلها ثم يصلي ثلاثا خفيفة. وهذا الحديث مجمل يفسر بالحديث المحكمة الواضحة، ولا حديث يفسر بعضها بعضا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسألوا عن الوتر. وأما حديث السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، هذه صلاة الوتر كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. بهذا يمكن الجمع بين قوله عليه وفعله عليه الصلاة والسلام ولا تعارض بينهما، فالفعل مجمل والقول مفسر. فالحاصل أن السنة أن يسلم من كل ثنتين، وقد بوضع على هذا الباب صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. نعم.
إذن لا يجلس التشهد في أي صلاة ثلاثة خمسة سبعة تسعة يتشهد واحد؟
لا، فيه الصورة فيها تشهد أول.
إن الأخ كلام ابن القيم قال: فالحاصل أن السنة أن يسلم من كل ثنتين إلا إذا نواها وترا يسرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، ولا يصلي أربعا أو ستا بكلام واحد. آخر كلام ابن القيم.
وأوتر بسبع جلس في السادسة للتشهد وأثنى على الله ثم قام إلى السابعة ثم تشهد وسلم. هذه الصورة إذا صلى بخمس لا يجلس بينها، وإذا صلى بثلاث يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم أو يصلي سردا، وإذا صلى تسعا سردها، لا يجلس إلا في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم فيصلي التاسعة.
اسمع كلام ابن القيم الأخير.
أذكر
كلام ابن القيم
قوله.
نعم،
كلام حاضر الرجل
أو كلام
لا، ابن القيم كلام انتهى فيها صلاة الوتر.
أيوة،
قال: وبهذا يمكن الجمع بين قوله وفعله ولا تعارض بينهما، فالفعل مجمل والقول مفسر. فالحاصل أن السنة أن يسلم من كل ثنتين إلا إذا نواها وترا يسرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، ولا يصلي أربعا أو ستا بسلام واحد. هذا كله في الوتر،
يعني الثلاث وخمس وسبع وتسعة.
نعم، هذا في الوتر. التسعة في تشهد بس يجلس الثاني. نعم نعم. الأفضل أن يصلي ركعتين ولو صلى بتشهد واحد يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر، وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
هذا الباب معقود لبيان فضل ليلة القدر، ذكر فيه السورة الكريمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن الكريم أنزلناه، الهاء تعود على القرآن. وليلة وما أدراك من القدر للتفخيم والتعظيم من شأنها، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا يدل على فضلها. قال العلماء: قيامها والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تنزل الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام، وهي من كل أمر سلام، وهي من كل أمر سلام، وأن السلام مستمر حتى طلوع الفجر. وسميت ليلة القدر ليلة القدر، فالقدر هو العظمة والشأن لعظمتها وتفخيمها وعظم قدرها عند الله عز وجل، أو لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وحياة وموت وشقاء وسعادة وعز وذل وخفض ورفع إلى غير ذلك. وأما قول ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما كان وما يدريك فإنه لم يعلمه، فيعني بذلك إذا قال وما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، هذا في الأغلب. وأما قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حال ابن أم مكتوم، يعني أن كلام ابن عيينة هذا ليس مضطردا. وفي الحديث الذي ساقه المؤلف أن صيام رمضان من أسباب المغفرة، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب المغفرة، ولكن بشرطين: أن يكون عن إيمان واحتساب، لا عن رياء ولا عن تجلد. بعض الناس قد يصوم رياء أو تجلد لئلا يخالف الناس أو لغير ذلك من المقاصد، فلا بد أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا، ولا بد أيضا من ترك الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
هذه ترجمة معقولة لالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجع من غيرها. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني قد اتفقت. وفي دليل على أن الرؤيا قد تكون سببا في التشريع كما في ليلة القدر وكما في الأذان، وقد تشاور المسلمون ماذا يفعلون للتنبيه على أن وقت الصلاة قد حان، فقال بعضهم: نضرب ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: نتخذ بوقا كبوق اليهود، وقال آخرون: نشعل نارا. ثم ناموا في تلك الليلة فرأوا الأذان في النوم. وهذا التشريع فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. أما منامات غيره عليه الصلاة والسلام إذا لم يقرها فإنها ليست تشريعا، وهذه كثيرة عند الصوفية، أكثر عبادتهم عن طريق المنامات لا عن طريق الوحي. قوله: فمن كان متحديها فليتحرى في السبع الأواخر، يعني تحديها في السبع الأواخر لا يدل على أنها منحصرة فيها، بل هي في العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما أنها تتحرى في الوتر، قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. وقد تكون في غير الوتر، وقد تكون في الأوتار، لكن الأوتار أرجع والسبع الأواخر أرجع. قوله: اعتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط، في دليل على أن من اعتكف في العشر فإنه يخرج صبيحة العشرين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسل في ماء وطين. هذا نوع من أنواع الوحي الرؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ثم صلى عليه الصلاة والسلام وسل في الماء والطين تلك الليلة، في دليل على أن الرؤيا قد تكون بعينها نفس الرؤيا التي رآها في المنام، أنه يسجد في ماء وطين، وقد تحققت في اليقظة، فسجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، فصادفت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21 وقد صير في الماء والطين، ولا يلزم استمرارها في هذه الليلة، بل هي متنقلة عن الصحيح من أقوال العلماء. وفي دليل على أن المصلي لا يزيل في أثناء الصلاة ما على جبهته من تراب وغيره إلا بعد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أزالها لما انصرف من صلاته. نعم.
قال رحمه الله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن عبادة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تحروا ليلة الوتر ليلة القدر في قال صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة.
محمد من هو هذا؟ عبد الرحمن هذا الذهلي ولا الكندي؟ قال حدثنا محمد أخبرنا عبدة. انظر هذا. نعم.
قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
بكندي شيخ البخاري. نعم. وأحيانا يهمل محمد الذهلي شيخه لما وقع بينهما فتنة في قضية خلق القرآن. نعم.
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. تابعه عبد الوهاب عن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال وعن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد؟
لا، وعن خالد.
وعن خالد ماذا؟
وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: التمسوا في 24.
طيب. نعم. محمد المثنى
قال: باب رفع معرفة ليلة القدر. قال: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. هذا باب الثاني.
قال: باب هكذا باب. لا أكبر ليس
قل باب أو
لا. حدثنا محمد. قال ماذا؟
قال: قوله باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس، أي بسبب تلاح الناس، وقيد الرفع بمعرفة وقيد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأسا. قال الزين بن المنير يستفاد
ابن المنير
يستفاد هذا التقييد من قوله: التمسوها بعد إجباره إلى آخر كلام، يعني أثبت هذا النسخة
اللي معها القديمة.
طيب هلا نسخة يعني. طيب
لا شيء
جدا. لا، المنير أكثر ناطل.
أذني بات. دائما. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
هذا الباب في تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من الشواخر، وذكر في حديث عبادة، ولكن من الحديث التي ذكرها فيها أنها تتحرى في جميع الليالي في أوتارها وأشفاعها، وتحريها في الوتر من العشر يدل على أنها أرجى في الوتر أو الوتر من غيرها. والأوتار هي ليالي 21 و23 و25 و27 و29، ولا يدل على أنها لا تكون في غيرها، قد تكون في فلوت، كما أن تحريها في السبع الأواخر يدل على أنها أرجى من غيرها، ولا يدل على أنها لا تكون في غير السبع. وقد رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة 21، وهذه الليلة يعني أول ليلة في الاعتكاف، الناس يعني يغفلون كثيرا عنها، وفي دليل على أنها متنقلة وليست خاصة. وأما حلف أبي بن كعب رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه، ولعلها كانت في هذه الليلة في ليلة 27. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان يعني يعتكف، وقول العشر الذي في وسط الشهر يعني العشر الأوسط، اعتكف أولا في الوسط وفي الأول، ثم استقر أمره عليه الصلاة والسلام في اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله.
نعم. وفي الحديث السابق أيضا كراهية التلاحي والتنازع والخصومات، فبها تزول الخيرات، ولعله خير كانه يؤنسهم عليه الصلاة والسلام أن يجتهدوا في هذه الليالي كلها التماس ليلة القدر. قوله عليه الصلاة والسلام، قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. في الحديث فضل العشر الأواخر من رمضان، وأن على الإنسان أن يزيد في نشاطه في العبادة في العشر الأواخر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وشد مئزره يعني اعتزل النساء، وقيل اجتهد في العبادة، وفي الحديث استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحيي الليل كله، أما باقي الليالي كان يخلطها بنوم وليل. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الكتاب عقد المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الاعتكاف، والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، من قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأما شرعا فهو المقام في المسجد ولزوم المسجد من شخص مخصوص على سقف مخصوصة في وقت مخصوص، والاعتكاف سنة وليس بواجب إجماعا، إلا من نذر فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، ومن اعتكف وشرع فيه فلو أن يقطعه إذا لم يكن نذرا له. وأشار المؤلف بقول: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، إلى رد حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. هذا الحديث عند البياقي في سنن الكبرى هو معلول، وأراد المؤلف أن يرده فقال في الترجمة: والاعتكاف في المساجد كلها، ليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما في هذا الحديث المعلول. واختلف العلماء في اشتراط الصوم في الاعتكاف، وإن صح فهو محمول على ماذا؟ لا اعتكاف يعني أفضل من الاعتكاف في هذه المساجد، وإلا فالآية واضحة ما قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام هنا للاستغراق ليس بالعهد. وتنازل العلماء في مساجد، في المساجد هل يلزم أن يكون فيه صلاة جمعة أم يخرج لصلاة الجمعة في المعتكف؟ وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يدخل المسجد ينتوي الاعتكاف مدة قعوده وجلوسه في المسجد، هذا عند بعض أهل العلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، فكان يعتكف في المسجد ولا يخرج منه أبدا إلا لحاجة الإنسان، وهي الطعام والشراب أو قضاء الحاجة. وإن كان في المسجد مكان لقضاء الحاجة، مكان مخصص تبع المسجد، فلا يخرج من المسجد، أو من يأتيه بطعام فلا يخرج من المسجد. وإن اعتكفنا النساء، إن اعتكفت النساء اعتكفنا في مكان خاص بهن تجنبا للفتن. قول نسيتها في رواية أخرى عنه: أو نسيتها، وفي هذا حث على أن يقال في القرآن نسيت وفي غيره نسيت. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوسط ثم اعتكف بعدها العشر الأواخر من رمضان، وهذا قبل أن يعلمه الله أنها في العشر الأواخر، فلما علم استمر على الاعتكاف في العشر الأواخر. ولكن صادف في هذا العام أنها كانت ليلة 21، وهي الليلة التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل في الماء والطين. نعم.
قال رحمه الله: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
هذا الباب معقول لبيان جواز ترجيل الحائض، أن تسريح الحائض رأس المعتكف، أن تسريحه وتدهنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكفا، وكان بيته على باب المسجد، وكان في أول الأمر للصحابة الذين حول المسجد أبواب صغيرة على المسجد، يعني تفتح في المسجد، يخرجون منها إلى المسجد للصلاة، ولهم أبواب أخرى من الجهة الثانية. فلما كان في آخر حياته في مرض عليه الصلاة والسلام قال: سدوا عني كل خوقة في هذا المسجد غير خوقة أبي بكر، إشارة على أن الإمام إلى أنه سيكون الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام. قوله: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصغي إلي رأس قول عائشة وهو مجاور في المسجد، يعني أنه معتكف فأرجله. فهذا يدل على فعل ذلك، وأن إخراج الرأس من المعتكف، إذا اعتكف الإنسان وأخرج رأسه من المسجد، فهذا لا ينفي الاعتكاف، ولكن ينفيه ماذا؟ إخراج الرجل، إذا أخذ برجله فإن اعتكافه يفسد، أما إخراج الرأس لا يفسد الاعتكاف. جنس اسم جنس. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يدخل لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
كما سبق أن إخراج الرأس لا يفسد الاعتكاف، وأيضا أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، يعني لا تقضى إلا بخروجه كقضاء الحاجة أو يحتاج إلى الطعام أو من يأتيه به، فإن وجد فلا يخرج. أما عيادة المريض وشهود الجنازة والنوم فقيل بالنسبة لعيادة المريض وشهود الجنازة قيل يبطل اعتكافه إذا خرج، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. أما النوم في المسجد فلا بأس فيه، لا بأس بذلك. وقال بعض الحكماء في حديث عائشة فالسنة على المطلوب أن لا يزور مريضا ولا يشهد به. قال بعضهم إن اشترط ذلك لا بأس، لكن أعلم دليل على ذلك.
قال رحمه الله: باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
غسل المعتكف
دي غسل
عند غسل.
نعم
غسل عند غنسل. نعم يغسل رأسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
في الحديث على جواز غسل المعتكف رأسه، وفي دليل على أن الحائض طاهرة بدنها وعرقها وريقها ويدها، فتغسل وتطحن وتعجن وتخبز وتعمل كل شيء لأنها طاهرة ليست نجسة، والنجاسة تخص دم الحيض، ولهذا كان النبي عليه السلام يباشر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وكانت تغسل رأسه وهي حائض. وقال إنه ولي الخمرة يا عائشة في موضع سجود المصلي، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فمرور الحائض في المسجد لا بأس به.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
هذه ترجمة لبيان حكم الاعتكاف ليلا وحكم الصوم للمعتكف، وأنه لا يشترط على الصحيح من قول العلماء، وأما ما ذهب الحنابلة بأنه يشترط، من قال إن الاعتكاف لا صح إلا بصوم كالحنابلة الذين يقولون لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة. وكانت عائشة ترى هذا في بلوغ المرام، كانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وكان ابن عباس يرى أنه لا يشترط الصوم، وهذا الأظهر الله تعالى على أنه لا يشترط، حيث أن الإنسان مرض في الاعتكاف وأفطر لا يخرج من الاعتكاف من أجل هذا، صيامه صحيح واعتكافه اعتكافه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون البر
البر
عندي
البر ترون أو ترون
البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
في هذا الحديث دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد، ولكن هذا إذا أمنت الفتنة ويكون بإذن الزوج لا بد. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، في دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، لأن حفصة استأذنتها فضربت حفصة خباء يعني خيمة في المسجد حتى تعتكف فيه. فلما رأتها زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي عليه السلام رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، أي قالوا: هذه خيمة لحفصة وهذه خيمة لعائشة وهذه خيمة لزينب. وقال: البر ترون بهن استفهام، أصلها البر ثم سهلت الهمزتان فصارت مدا، خاف عليهن عدم الإخلاص في عبادة الاعتكاف، وخاف من أن يكون الحامل لهن على الاعتكاف التنافس الناشئ عن الغيرة التي تكون بين الضرائر، فلذلك تركها في الاعتكاف في العشر الأواخر من تلك السنة. وقولها ثم اعتكف عشرا من شوال أي قضاها، هذا يدل على أن من اعتكف أو حصل أو عارض يجوز له أن يقضيه بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الأخبية في المسجد.
طيب،
قال
لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الإشاء إن شاء الله. ما بقي إلا القليل. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.